السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد موافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس سيكون بعون الله وتوفيقه في زاد المستقنع للإمام الحجاج رحمة الله عليه. كان موقف عند أحكام قصر الصلاة. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر الرباعية 2. القصر من الرخص الشرعية التي ثبتت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليه من حيث الجملة. قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في أسفاره، وهذا متواتر في الأخبار عنه صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت أيضا الأخبار بهذا، وأن على أهل الإسلام أن يقبلوا هذه الرخصة، وهي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته، كما في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأل عمر الخطاب رضي الله عنه في قوله: إنا لسنا نخاف، في يعني لما سأله عن الآية في قوله: خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالمقصود أنها أجمع العلماء على أن القصر جائز، وجمهور العلماء على أنه هو الأفضل ومشروع خلافا للشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. قولوا من سافر ولا بد من السفر، وسيأتي ضابط السفر في كلام مصنف رحمه الله. سفرا مباحا يخرج المحرم والمكروه، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، كما لو خرج لنزهة ونحو وذلك. وقوله مباح هذا مما وقع فيه الخلاف. جمهور العلماء على أن السفر المحرم كمن سافر لقطع الطريق أو للعمل في أمور محرمة، يعني كان سفره لأجل هذا الشيء كان سفره كما تقدم سفرا محرما، كما لو سفر لقطع الطريق أو نحو ذلك من أسفار المحرمة. فالمذهب قالوا إنه لا يستعين بالرخصة على المحرم، فيجب عليه الإتمام. وذهب الشافعي الحناف إلى أن المسافر يقصر مطلقا لإطلاق الأدلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الأظهر. وذلك أن القصر أفضل من الإتمام، وكون من هو واقع في معصية يقصر هو أفضل في حقه من الإتمام، وإن كان من وجه أنه رخصة لكنه قربة من وجه آخر، فلا يمنع من التقرب وإن كان واقعا في معصية أخرى، في معصية أخرى. فلهذا يقصد لإطلاق الآية ولإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقول صلاة السفر ركعتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان. قال ومن سافر سفرا مباحا أربعة برد، البريد ثلاثة فراسخ، البريد أربعة برد والبريد ثلاثة أربعة البريد يعني أربعة برد والبريد 12 ميل، البريد 12 ميل، فهو أربعة فراسخ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، أربعة فراسخ فهو والفرسخ ثلاثة أميال، والمعنى أنه يقصر في 48 ميلا ميلا. واستدلوا في ذلك بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر، وذكره البخاري معلقا مجزوما به، أنهما كانا يقصران في هذه المسافة، في مسافة أربعة برد. وابن عباس بعتنها أيضا أنه قال من مكة إلى الطائف ومكة إلى جدة، أو كما قال رضي الله عنه. وجاء مرفوعا عند ابن خزيمة، وهذا الخبر ساقط، ولو ثبت مرفوعا لكان حجة قاطعة في هذا النزاع. والحديث من رواية عبد الوهاب ابن مجاهد وهو متروك، فالصواب أنه من قولهما واجتهادهما. وهذه المسألة من أكثر المسائل نزاع وخلاف في مسألة قصر المسافر، اختلف العلماء فيها على أقوال، منهم من بالغ وقال يقصر في أي مسافة تسمى سفر، حتى قال ابن حزم ولو في مسافة ميل، واستدل واحتج بأيضا أو اعترض بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا، مع أن ابن عمر روى عن مختلفة جاء عنهما يدل على خلاف هذا، ولا شك أن هذا القول ضعيف. وكذلك تحديد السفر بمسافات ومساحات هذا قول مرجوح، وهذه المسافة المحددة لو كانت مسافة يعني محددة وأنه لا يتجاوز وأنه لا يقصر إلا إذا بلغها على الخلاف هي التقريب والتحديد، لكانت يعني لكان بيانها من السنة بيانا واضحا لأهميتها وعظمها. ثم جاء في الرواية الأخرى يعني في رواية أنه حد لأهل مكة، ولم يكن في السنة التحديد بهذه المسافات. المقصود أن هذا القول ضعيف، هذا القول فيه ضعف، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفر، واختلفوا في مسمى السفر، منهم من قال إذا حمل الزاد والمزاد يعني حمل الماء والطعام، الزاد الطعام والمزاد اللي هو مزادة الماء، فعلى هذا يقصر الصلاة في المسافة القريبة إذا كان الزمن طويلا، وقد لا يقصر في المسافة الطويلة إذا كان الزمن قصيرا، وهذا على أصل تقي الدين رحمه الله. أما الجمهور فقالوا يقصرها في هذه المسافة ولو قطعها في أقل من ساعة، ولو أقل قطعها في لحظات، بل قالوا لو أنه دفعت الريح يعني لما كان في ذلك الوقت لم توجد الطائرات، فقالوا شيئا يستدل به على ما حصل الآن من المراكب السريعة سواء كانت في الجو أو في البحر أو غير ذلك أو في البر كالسيارات، فقالوا لو أن الريح دفعت ما مركبا في البحر فقطع هذه المسافة في ساعة فإنه يقصر الصلاة. وبالجملة الترجيح في هذه المسألة قد يكون ترجيح ترجيحا فاصلا بين الأقوال، قد لا يمكن وقد يعسر هذا، لكن مسألة اجتهادية، فمن اختار من أهل العلم قولا في هذه المسألة وأيده فهذا الاختيار مستند إلى شيء من اجتهاد في هذه المسألة التي لم يأتي دليل فاصل فيها، وهذا من السعة فيها. ولهذا لا ينكر على من قال بقول من هذه الأقوال، والجمهور كما تقدم على أنه 48 ميل هاشمي، وهي بنحو تتجاوز 80 كيلو، يعني فإذا بلغ هذه المسافة فإنه يقصر الصلاة عندهم مطلقا. قال: من سافر سفرا مباحا 4 برد سنة له قصر رباعية ركعتين. وهذه المسألة كما تقدم حتى في زمن الصحابة وقع فيها خلاف، يعني بعض الصحابة يقول لا يقصر، يعني إذا خرج من مدينة عامرة إلى قرية تابعة لها، ولهذا قالوا من أفق إلى أفق، هذا جاء عن حذيفة وجاء عن أبي مسعود، لعل عن مسعود أو ابن مسعود وعن غيرهما، من أفق إلى أفق، مما تقول من محافظة إلى محافظة، وجاء خلاف هذا. فهذا يبين أن المسألة عند العلماء فيها سعة ولله الحمد، فينظر طالب العلم في هذه المسألة في الأدلة، ومن لم يتبين له شيء فإنه يقلد غيره من أهل العلم. سن له قصر رباعية ركعتين، فهي تقصر إلى ركعتين بالإجماع، ولا قصر في صلاة الفجر والمغرب بالإجماع. سن له قصر رباعية ركعتين، وصلاة السفر ركعتان ركعتان، والنبي سافر وقصر الرباعية إلى ركعتين. قوله سن له قصر رباعية، هذا هو قول جماهير العلماء، وهو ظاهر هدي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه، بل قال بعض العلماء يجب القصر، وهو قول الأحناف، وخالف الشافعي رحمه الله أو نسب إليه في المغني والشرح إلى أنه يقول إن الإتمام أفضل، وهذا قول مرجوح، والصواب قول جماهير العلماء كما تقدم، لأنه داوم عليه ولازم عليه الصلاة والسلام، وهي رخصة وعزيمة وصدقة من الله، قال: فاقبلوا من الله صدقته. أما حديث بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت فأفطرت، هذا الحديث لا يصح عند الدارقطني، وجاء في رواية أيضا عند النسائي لكن فيها انقطاع أيضا، ثم الخبر فيه نكارة، فيه نكارة في بعض ألفاظ متنه في ذكر العمرة وأنه خرج وأن عائشة معه، يعني فيه ألفاظ أنكرها كثير من أهل العلم. ثم كيف يكون لعائشة رضي الله عنها وهي جارية حديثة السن في ذلك الوقت، ومع ذلك تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة وهي تتم، وهو يفطر وهي تصوم؟ هذا ما يكاد يقطع به بأنه لا يقع منها رضي الله عنها، إنما وقع هذا بعد ذلك لما تأولت رضي الله عنها، كما تأول عثمان واختلف في تأويله، واختلف في سبب إتمامه، لكن تأول كما جاء في الأثر عنها رضي الله عنها. قال رحمه الله: إذا فارق عامر قريته، وهذا ظاهر لأن الله سبحانه يقول: وإذا ضربتم في الأرض، قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض، فالضرب في الأرض هو الخروج، هو السفر، ولا يكون ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من قريته، والخروج من القرية خروج من عاملها، لأن القرية مثلا قد تكون فيها مباني قديمة هجرت وتركت، صارت مأوى للحيوانات والوحوش ونحو ذلك وغيرها، فليست محلا للسكنة، بل هي تكون من البرية. فلو كان فيها مباني قديمة مهجورة فإنها حكم الخارج من وصل إليها، ولو لم يتجاوزها، ولو كان بينها. وكذلك أيضا لو كان هناك مزارع مثلا أو استراحات ليست محلا للسكنة، إنما يخرج إليها الناس للنزهة مثلا، وليست تتخذ للسكنة. فإذا جاوز خرج من البلد ومن بنيان البلد إلى منطقة فيها مزارع نحو ذلك فيعتبر مسافرا، إلا إذا كانت هذه الأماكن يسكنها أهلها، يعني أياما في السنة يسكنون فيها ويستقرون فيها، ففي هذه الحالة تشبه عامل القرية. أما إذا كانت ليست محلا للسكنة في هذه الحالة له أن يقصر إذا جاوز عامر قريته. كذلك لو لم يكن في قرية، كان في البرية مثلا مثل البدو الرحل مثلا، فيقصر إذا جاوز خيام قومه. إذا كان قوم مجتمعين في هذا المكان فإنه لا يقصر في مكان الخيام ولا في الأماكن التي يتم منافع الخيام، محل الماء وما يضعونه مراحا ومية لأغنامهم وبهائمهم، كذلك الأماكن التي يتم مواضع مثلا لقضاء الحاجة ونحو ذلك، كل هذا يكون في حكم المكان الذي يسكنون فيه، من جهة أنهم لا يقصرون الصلاة إذا جاوزوه ولو كان خرج مسافرا، بل إذا تجاوز هذه الأماكن ولا. ولو كان إنسان مثلا في مكان قالوا مثل وادي فإنه لا يشترط أن يقطعه عرضا مثلا، لو كان وادي عريض مثلا ساكن في قسم في جانب منه فجاوز هذا المكان والمصالح المتعلقة بموضع سكنه فإنه يقصر الصلاة، إلا إذا كان اتخذ هذا المكان وادي كالمحل الذي يحفظه ويحيط به وبماشيته نحو ذلك، فحتى يتجاوز كل ما كان من مصالح سكنه ومبيته في هذا المكان. قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر. هو الآن ذكر مسائل، وهذه المسائل قل وإن أحرم حضرا، هذه المسألة الأولى، ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أي أحرم في السفر ثم أقام الثانية، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها ذكر صلاة سفر في حضر، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه يعني هل هو مقيم أم لا، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان ملاحا معه له. عشر مسائل جواب كلامه لازمه أن يتم. وهنا مسائل أخرى أيضا ذكروها في المذهب نحو من 6 مسائل أيضا يلزمه الإتمام فيها، أنا قيدتها عندي هنا، وبعضها فيها خلاف كهذه المسائل من أشهرها ولم يذكرها أيضا وهي داخلة في قد تدخل في قوله إن أحرم، لو خرج بعد دخول الوقت ثم صلى قالوا يلزمه الإتمام، وكذلك لو تم مسافر بمسافر ثم المسافر استخلف مقيما فقالوا يلزمه الإتمام. ومثلا وكذلك لو نوى الإتمام دخل في الصلاة من الإتمام ثم أراد القصر قالوا يتم، هذه ثلاثة. ومسألة رابعة، إذا مر المسافر بوطنه، إنسان مسافر مثلا من الرياض، نفرض مثلا أنه على سافر من الرياض ثم رجع، إذا إلى مكة مثلا ثم رجع من الرياض لا يريد بلده لكن يريد بلد آخر، فمر بالطائرة على بلده، لأن الطريق على بلده، يعني هذا الذي تصور، لأنه ربما لو كان يسعى سيارة يتيسر له طريق آخر ويدخل بلد، لكن لو في الجو، لأنه فإذا مر في جو مثل الرياض في هذه الحالة مر بوطني قالوا يلزمه الإتمام. لو وعلى هذا سواء كان يصليها أثناء المرور أو أحرم بها أثناء المرور ثم جاوز الرياض أو صلاها بعد ذلك، قالوا لأنها لزمته تامة إذا دخل الوقت عليه أثناء مروره مثلا أو كان قد أحرم بها. وكذلك أيضا مر ببلد له فيه امرأة، له فيه زوجة، أو بلد سادس تزوج فيه، هم أطلقوا الزواج، لكن يعني إن كان قد أراد أن يستقر أهله في هذا البلد فحكمه حكم البلد الذي له فيه زوجة. وهذه بعض المسائل فيها خلاف، وبعضها مثل ما ذكروا أنه يتم. فهذه ست مسائل مع ستة عشرة مسألة يلزمه فيها الإتمام على المذهب. الأولى يقول وإن أحرم حضرا ثم سافر، وإن أحرم حضرا ثم سافر، فإذا أحرم حضر أحرم في الحضر ثم سافر في هذه يلزمه الإتمام إذا أحرم حضرا. وفي المسألة السابقة إذا كان دخل الوقت عليه في الحضر قبل السفر ثم سافر هذه يلزمه لأنها انعقدت عليه تامة، ولأنها عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر فلزمه فيها الإتمام ويغلب حكم الإتمام، ولأن الأصل الإتمام فيجب على الإتمام. هذه المسألة. المسألة الثانية، المسألة اللي سبقت، لو أنه دخل الوقت عليه في الحضر في قبل السفر ولم يحرم لكن لم يصلي، لكن إذا أحرم كما لو إنسان مثلا في الطائرة والمطار داخل البلد، أو في مثلا داخل البلد مثلا، أو كان في سفينة على الصحيح إذا أمكن أن يصلي قائما ولو أمكن يصلي خارج، وكانت المدينة وكانت يعني راسية في البحر الذي بجوار البلد مثلا، وأحرم وهو البلد عن يمينه وعن شماله مثلا بين أبريته، في هذه الحياة يلزمه الإتمام. أو أحرم مثلا كما تقدم، يعني مثلا يكون ركب الطائرة ويعلم أنه لن يدرك الوقت إلا بعد خروج الوقت الثاني، أو مثلا الصلاة التي تصليها لا تجمع إلى غيرها، أو أن وقتها ضيق مثلا أو سافر مثلا الفجر وكان الوقت ضيقا، في هذه الحالة يعلم أنه لن يدرك ولن تصل معه الطائرة إلا بعد طلوع الشمس، في هذه الحالة يصلي. فإذا أحرم أحرم في الحضر ثم أقلعت الطائرة وخرجت، فعليه أن يتمها أما لو أنه لم يحرم بها بل دخل الوقت عليه قبل سفره ثم سافر، في هذه الحالة قالوا يصليها تامة 4 ركعات رباعية. لكن الأظهر بل الذي هو قول عامة العلم ومنهم من حكى إجماع كابن المنذر، هو قول جماهير العلماء ومنهم من حكى إجماع، وهو رواية أحمد أنه يصليها صلاة سفر، لأنه لم تنعقد عليه في الحضر بأن أحرم بها وصلاها في السفر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. معلوم أن الإنسان في الغالب يسافر كثيرا ما يسافر في الوقت، والأوقات متسعة، الأوقات متسعة، يسافر في الوقت ويخرج في الوقت ثم يدركه الصلاة في السفر، فلهذا أصليها مقصورة. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم وإن أحرم حضرا أو سفرا ثم أقام إلى قوله لازم أن يتم، يعني أحرم في السفر، أحرم في السفر مثلا ثم أقام، مثل إنسان أحرم في الطائرة في صلاته ثم وصل إلى بلد، دخل البلد لزمه الإتمام، لزمه الإتمام. مثلا أحرم في السفر ثم وصل بلده أثناء صلاته قبل سلامه منها يلزمه الإتمام. أو ذكر صلاة حضر في سفر، صلاة حضر في سفر، إنسان مسافر ثم تذكر أن عليه صلاة حضر نسيها أو نام عنها، فهذه يصليها تامة. وحكوا الإجماع عليه في الشرح الكبير، حكاه الإمام أحمد وابن المنذر، وذكر خلافا عن الحسن رحمه الله، لكن وذكر أنه إجماع كما تقدم، وأنه حكى الإمام أحمد وابن المنذر رحمة الله عليهم، لأنه وجبت عليه في الحضر والأصل الإتمام، فيجب أن يصليها صلاة تامة. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر، إنسان سافر فنام عن صلاة أو نسيها ثم وصل إلى بلده ثم تذكر بعد وصوله أن عليه صلاة في السفر، في هذه الحالة قالوا يتم، وهو قول مالك رحمه الله، وهو قول مالك، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. وقال مالك وأصحاب وأبو حنيفة رحمه الله يصليها قصرا، وهذا أقرب، لأنها صلاة وجبت عليه في السفر، أدركته في السفر، والقضاء يحكي الأداء وهو يقضي ما وجب عليه، والتي وجبت عليه صلاة مسافر يعني في حال السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو يصلي أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه الصلاة نام عنها أو نسيها في السفر يصليها صلاة سفر، كما أنه بالمقابل إذا نسي صلاة حضر ذكرها في السفر يصليها 4، وإن كان جانب الإتمام للصلاة الحضرية هذا واضح لأن الأصل إتمام، لكن صلاة السفر صلاة هكذا شرعت، هكذا شرعت، فلهذا يصليها ركعتين. أو ائتم بمقيم، ائتم بمقيم، إنسان صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم يصلي صلاة مقيم، وهذا من حيث الجملة محل إجماع، إلا خلاف شاذ عن طاووس فقال إن من ائتم بمقيم فيصلي ركعتين ويسلم، ولعل قول ابن حزم فيما أذكر أن قول ابن حزم رحمه الله أنه يصلي ركعتين. وقال مالك رحمه الله إن لم يدرك ركعة من صلاة المقيم فيصليها صلاة سفر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك صلاة من صلاة المقيم فيصليها ركعتين. أشار إلى هذا تقي الدين رحمه الله وجعله في جميع أنواع الإدراكات، يعني جمع هذه الإدراكات أن إدراك الركعة الأصل أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة. وذهب الجمهور إلى أنه إذا أدرك من صلاة المقيم أي جزء قبل السلام فإنه يصليها تامة، وهذا هو الأظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الإمام يسلم من أربع فأنت تسلم من أربع، هذا دليل عام واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال كما صحيح فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يشمل المسافر كما هو المقيم فكذلك المسافر، أدرك معه ركعة يتم الركعات الباقية فصلاتكم فأتموا، ولا يقال إنه يتم صلاته لأنه قال إنما جعل الإمام يتم به، دليله قول ابن عباس كما في صحيح مسلم ما بالنا إذا صلينا كما سأل موسى بن سلمة الهذلي ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا كنا خلف الإمام أتممنا، قال تلك السنة، رواه مسلم وأحمد، وهذا لفظ أحمد، ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ. ولا ينبغي الاختلاف عليه، ومن ذلك أنه يتم الصلاة الرباعية خلف المقيم أو يتم المقيم أو بمن يشك فيه، إنسان صلى خلف إمام وهو مسافر وهو لا يدري هل هو مسافر أو مقيم شك، قالوا يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، فعلى هذا يلزمه الإتمام، ولو تبين له بعد ذلك أنه مسافر فإنه يتم قالوا يتم، لأنه يعني في هذه الحالة شك فيه فعليه أن يتم الصلاة. الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى حال المسافر، إلى حال المصلي هذا الإمام، هل هناك قرائن تدل على أنه مسافر مثل على هيئة السفر مثلا، أو صلى في مكان في الغالب أنه لا يصلي فيه إلا المسافرون مثلا أو ذلك، ففي هذه الحالة ينوي القصر، لكن لو كان صلى في مكان وقد يكون هذا المكان على طريق سفر، لكن من يصلي فيه هو ناس مستقرون في هذا المسجد هم يصلون، فغالب عظنا أنهم مقيمون وأن الإمام يتم الصلاة، لكن لو وجد المسجد هذا يصلي فيه جماعات تتلو جماعات هذا قرينة على أنهم مسافرون، ما تبين شيء من هذا لا بأس من تعليق النية، وهذه ذكر كثير منها العلم، وتعليق النية يقول لأن غاية ما يستطيعه هو أن يقول إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت. وحين لا يتبين له مع اجتهاده فهذا غاية ما يفعل، وهو تحري السنة والواجب. السنة في إتمام الصلاة في قصر الصلاة، والوا على قول الجمهور، والواجب الإتمام إذا كان خلف مقيم لكنه ما درى أو لم يظهر له شيء، يقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم في عرفة أهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنهم لا يعلمون ماذا يصلي، هل لا يدرون عن، لأن هذا وعلى الصفة هذه هي واقعة قد تكون، يعني من جهة أن أهل مكة صلون خلفه، كثيرهم ربما لم يصلي خلفه، فالله أعلم أن الأمر أنهم لا يعلمون الحال يعني، فلهذا كانوا يتبعونه ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام هل نويتم الإتمام، هل شككتم، هل كذا. ولا شك أن، وهذا ما قد يقال إنه مما يجزم به، أن كثير من صلى خلفه من أهل مكة لا يعلم الحال ولا يدري هل يتم هل يقصر، بل لا ربما لا يدري عن هذا النسك في يوم عرفة كيف يكون، خاصة أن يوم جمعة، يوم جمعة. فلهذا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأتم وقصروا الصلاة وقصر به النبي، ولم يستفسر شيئا من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أصحابه في يوم الأيام، لأنه ربما يكون الذي يصلي خلف الإمام قد يغفل عن النية، قد يتردد ويشك مثلا، يعني يغفل هل هو مسافر ليس مسافر، تعزب نية السفر عنده فيصلي، بل لأنه في الأصل يصلي في الحضر قد يطلق النية ثم يتبين لأنه أنه قصر. وهذه الأمور لو كانت على هذا التفصيل المذكور لكان بيانه من أهم المهمات. ولهذا يجتهد في اتباع في معرفة حال إمامه، فإن ظهر له أنه مقيم أتم أو مسافر قصر خلفه، وإن لم يظهر من ذلك لا بأس من تعليق النية في هذا الحال. ومثله ربما يكون يعني شيء يذكر، لو أن إنسان بات ليلة 30 من شعبان والناس لم يروا الهلال، لم حتى لا لم يتبين، وهذا وهو وجماعة ينتظرون خبر الهلال إما لغيم أو نحو ذلك، فقال إن تبين غدا أنه من رمضان فأنا صائم، علقني الصح على الصحيح، لأن هذا غاية ما يستطيع، فصومه صحيح على الصحيح، وإن كان خلاف للمذهب وقول كثير من أهل العلم إن لم يكن الجمهور. قال وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت أعادها، وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني يلزمه لزمه أن يتم. هذا أحرم بصلاة، أحرم خلف مقيم مثلا، أحرم أو أنه نوى أن يصلي صلاة مقيم، يعني يلزم إتمامها على المذهب، لكن على الصحيح أنه لا يلزمه، إنما التي يلزم إتمامها على المذهب وعلى القول الصحيح هو من أحرم خلف مقيم. أما من دخل مثلا يعني كما لو تقدم، لو كان ظن أنه مقيم ثم تبين أنه مسافر ودخل على أنه يتم الصلاة لأنه ظنه مقيم مثلا مقيم، ثم ظهر أنه مسافر، فالصحيح أنه لا يلزمه الإتمام. لكن الصورة التي يلزمه الإتمام فيها هو لو أحرم خلف مقيم يلزمه الإتمام، على قول عامة أهل العلم، إلا قول شاذ في هذا كما تقدم. هذا الإمام سبقه الحدث فاستخلف من يصلي بهم، فتقدم إنسان مسافر، تقدم إنسان مسافر فلو صلى ركعة فعلى الصحيح، فعلى هذا الذي تقدم مسافر يصلي ركعة ثانية يكمل بها الركعة الأولى. وعلى المذهب يقولون إذا تقدم المسافر يلزمه أن يصلي أربعا، وكذلك كل مسافر يصلي خلفه أربعا، عن عليه يصلي أربعا. قالوا لأنه يلزمه إتمامها، قالوا لأنه يلزمه إتمامها. هذا هو قول الجمهور، إذا أحرم بصلاة يلزم إتمام فسلت وأعادها وأعادها. وقال أبو حنيفة والثوري لا يلزمه الإتمام، لأنها هذه صلاته، ولأنه يعود إلى العصر، يعني لأنه كان أتم أو سوف يتم خلف هذا الإمام، لكن بعد ذلك تقدم مسافر، فالمسافر أو نفس المسافر يتقدم يصليها ركعتين، إن كان صلى ركعة يتم ركعة، وإن لم صلي إلا بعض ركعة يتم كمل هذه الركعة ثم يصلي الركعة الثانية، ركعة الثانية. نعم. وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسلت وأعادها لزمه أن يتم، كما على المذهب على قول الجمهور والصحيح. والأظهر والله أنه لا يلزم إتمام، كما هو قول أبي حنيفة والثوري رحمة الله عليهم. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، لم ينوي القصر عند إحرامها، دخل في الصلاة، هو ما نوى الإتمام، لكن الذي نوى الإتمام هذا واضح يتم، لكنه لم ينوي القصر، أطلق النية. قالوا لا بد أن ينوي القصر، فإن لم ينوي القصر عند إحرامها فإن عليه الإتمام، وهذا قول مرجوح أو ضعيف، وعنه لا يلزمه الإتمام، لا يلزمه الإتمام، وهذا قول جماهير العلماء. ولا تشترط نية القصر عند إحرامها، وذكره تقي الدين رحمه الله عن أحمد في عامة أجوبته، وأن هذا القول إنما أول من قال الخرقي رحمه الله، ثم استقر المذهب عند المتأخرين على هذا القول. وأجوبة أحمد كلها مطلقة، ويقول تقي الدين رحمه الله وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين اشترط نية في قصر ولا في جمع، يقول رحمه الله. وهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام دال على ذلك، لمن تتبع سيرته في صلاته في سفر الصلوات الله وسلامه عليه. أو أحرم بصلاة، نعم، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو شك في نيته، يعني لو شك في نيته، إنسان دخل في الصلاة شك هل نوى القصر أو لم ينوي القصر، يعني هو لم ينوي القصر، يعني عند حالة حال ينوي القصر، حال لا ينوي القصر، حال يشك في النية، هم يقول لا بد من نية القصر، فإذا لم ينوي القصر فإنه يتم، فإن شك يعني محتمل أنه نوى ومحتمل أنه ما نوى، محتمل أنه نوى، فعندهم من باب أولى أنه يتم، لأنه إذا كان لم ينوي القصر يتم، فالذي احتمال انه نوى، احتمال يعني احتمال انه نوى كذلك او شك في نيته. فاذا كان من لم ينوي القصر قصر، من لم ينوي القصر قصر، هو لم يقع عنده نية للقصر، إنما احتمال أنه نوى القصر فحصل عنده شك في نيته فإن يقصر. وذلك أن نية القصر، أن القصر لا بد من نيته. تقدم أن هذا القول ضعيف في هذه المسألة، وكذلك في هذه المسألة، وأنه ليس بشرط، ليس بشرط، وأن هديه عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا القول. قال: أو نوى إقامة، قال رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. هذه المسألة التاسعة من المسائل التي ذكر رحمه الله مما يلزمه الإتمام. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة فأكثر، والقول الثاني أكثر من 21 صلاة، قالوا يلزمه الإتمام، وهذا قول الجمهور. وهذه مسألة أيضا مثل مسألة مسافة القصر، زمان القصر ومسافة القصر مسألتان فيها خلاف قوي، لكن مسألة مدة القصر وزمان القصر أظهر في باب الدليل من مسألة مسافة القصر. وذلك أن كثير من جزم بالقول بأنه لا حد لمسافة القصر، لمدة القصر، وجزم بذلك بلا تردد، بخلاف المسافة خاصة في مثل الوقت حصل فيها اضطراب كثير، خلاف قوي. ولهذا هذه من المسائل التي اللي هو المسافة تقدم أنها لا يشدد فيها في مسألة من أخذ بقول، سواء هو نظر بمسائل أو لم يظهر له شيء فيقلد غيره. أما مسألة مدة القصر فيها خلاف طويل على أقوال كثيرة، وهذا القول هو قول الجمهور، وأقوى ما استدلوا به، ولما أحد رحمه الله قال إنه دليل لا يفهمه كثير من الناس، أو قال إنه خفي، حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع إلى مكة في صبح 4 يوم الأحد، وبات بها ليلة الاثنين وليلة الثلاثة وليلة الأربعاء والخميس، وبعدما أصبح بعد الفجر وطلعت الشمس توجه إلى ميناء، فصلى 20 صلاة على الخلاف في صلاة الفجر يوم الأحد، هل صلىها في الطريق أو صلىها في مكة. وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لن يخرج، أن خروجه يوم الخميس، وهذه 4 أيام، 20 صلاة أو 21 صلاة، وقدوم الصبيحة يوم الأحد في حديث ابن عباس وهما في الصحيحين. فلهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو جازم بأنه سوف يقيم 4 أيام. وهذا القول يعني كثير من العلماء ضعفه جدا، قال كيف يكون هذا حد محدود في قصر الصلاة مسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بهذا لأصحابه، لأن هذا أمر يرجع إلى نيته، ولم يعلم أنه قصد هذا الوقت، فالنبي عليه هذا يعني هذا الوقت في وصوله. النبي عليه الصلاة والسلام مع علم على ذلك لو قدم مثلا يوم السبت فإنه سوف يتم على هذا القول، لأنه سوف يجلس أكثر 4 أيام، هذا بعيد، لأن وصوله إنما وافق في هذا اليوم، فلم يكن قصدا منه لهذا الشيء، بل اتفق وصوله في هذا الوقت. وهذا أمر مما يكاد يجزم بأنه لو كان حدا محدودا لكان بيانه من أهم الأشياء. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في جميع أسفاره، وكثير منها جاوز هذه المدة. في تبوك 20 يوما، وحديث جابر في مكة 19 يوما، وهكذا في أسفاره عليه الصلاة والسلام. دليله أيضا آثار الصحيح عن الصحابة، عن أنس، عن ابن عمر، عن ابن عباس وسمرة أو جابر بن سمرة، يعني صحة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قصر 2 شهر ومنهم قصر 6 أشهر. وابن عباس يعني عند درجة بسناد صحيح سئل قال ولو أقام 10 سنين. وابن عمر رامة هرمز أنه حبسهم الثلج مدة 6 أشهر. الصحابة كما في حديث أنس عند البيهقي 9 أشهر. وقام بعض الصحابة في كابل مدة نحو يعني مدة تتجاوز الأشهر. سعد بن وقاص صح عنه ذلك، ولهذا كان معه بعض التابعين وكان يصلي 2 ركعتين وجاوز 2 شهرين. فقال وكنا نصلي تامة، فقلنا له في ذلك، فقال نحن أعلم، لكنه ما أنكر عليهم. وهذه يبين المسألة، يعني من الصحابة رضي الله عنهم كأن أمر فيها سعة، ما أنكر عليهم ولا أمرهم، كانوا يصلون 2 ركعتين معه، وكان يصلي كان يصلون 4 وكان يصلي الرباعية 2 ركعتين مقصورة. والأثار الصحابة في هذا أثار صحيحة كثيرة عنهم رضي الله عنهم في أنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. المذهب استدلوا أيضا بحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين رخص للمهاجر بعد قضاء نسكه 3، فقالوا 3 أيام هذه أقل مدة، فإذا جلس 4 هذه إقامة. وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه هذه المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وقدروا بالثلاث كثيرا هي موضع الحاجة التي يمكن أن يقضيها فيها حاجته. كيف يلحق هذا بهذا بمن له حاجات نحو ذلك على مسافة السفر؟ يعني هذا من أغرب القياس، لكنهم جعلوا، ومن قال إنه جعله كالمقيم ليس كالمقيم، إنما هي مدة مقدرة لقضاء حاجته، لأنهم تركوا مكة لله سبحانه وتعالى، لم يرخص لهم بعد السفر إلا بهذه المدة، لأنها في الغالب مدة يمكن أن يقضي فيها حاجاته. قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي لقاهم بلد، لزمه أن يتم. هذا هو المذهب. وعن أحمد رحمه الله يترخص لأنه مسافر ويدخل في عموم الأدلة، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا أصل أنه لا يخرج عن مسمى السفر حالة أو شخص، لا يخص بشخص ولا بوصف إلا بشيء بين كونه يخرج عن مسمى السفر، إلا ما دام مسافر فإنه يقصر الصلاة. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر وإن كان له طريق فسلك أبعدهما. إنسان له طريقان، يريد يسافر فله طريق دون مسافة قصر، وله طريق آخر مسافة قصر، فسافر مع هذا الطريق الطويل قالوا يقصر، وهو قول الجمهور. ووجه اختاره ابن عقيل رحمه الله، قال إن كان اختار هذا الطريق لمصلحة تعلق بأنه أيسر، لأن هذا الطريق القصير ربما يكون وعرا، أو لأن له حاجة مثلا يقصر، وإن لم يكن له حاجة فلا يقصر. لكن الجمهور قالوا إنه يقصر لأنه مسافر، وقد اختار هذا على هذا، وهذا كلاهما هو أهم ما يكون أنه سوف يسافر هذا أهم ما يكون، لم يجعلوا حيلة على أمر من الأمور، إنما رد سفر سلك هذا الطريق أو هذا الطريق فإنه يقصر الصلاة، إذا سلك طريقا يكون به مسافرا، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هذا ذكر صلاة سفر، تقدم أنه ذكر صلاة سفر في حضر يتم الصلاة، هذا قد يرد على ما تقدم يبين أن الصلاة لا تتغير حكمها. لو أن الإنسان سافر مثلا إلى مكة ثم رجع إلى بلده ثم سافر إلى المدينة ثم تذكره في المدينة أن عليه صلاة نسيها في سفره إلى مكة، قالوا يصليها قصرا، خلافا لو ذكرها في الحضر فإنه يصليها تام، والصحيح أنه يصليها قصرا في الصورتين، لأنها هكذا وجبت عليه وهكذا يقضيها، وهو يقضي ما وجب عليه. وإن حبس ولم ينوي إقامة، يعني حبس مطر أو مرض نحو ذلك لكنه لم ينوي إقامة، ما نوى الإقامة، فهو يريد السفر متى ما تيسر له السفر والرجوع إلى أهله، أو حبس مطر مثلا أو مرض فنوى أنه يخرج متى ما شوفي متى ما انقطع المطر، ما نوى شيئا معينا، أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، إنسان ذهب مسافر يريد قضاء حاجة، انقضت اليوم رجع، انقضت غدا رجع، بعد غد ما يدري تنقضي مثلا بعد في يوم أو في 10 أيام أو في شهر، فإنه يقصر أبدا. بعض الشافعية قال يقصر ما لم تتجاوز المدة 18 يوما، الصواب أنه يقصر، تقدم أن المسافر يقصر مطلقا، والصحيح أن المسافر حتى لو حبس لكنه مسافر ما نوى الإقامة ويعلم أنه سوف يجلس هذه المدة فأكثر أكثر من أيام، مثل إنسان سافر وله حاجة ويعلم الحاجة لن تنقضي إلا في 10 أيام، فإنه يقصر الصلاة. ولهذا من الأدلة على أن القصر لا حد لمدته أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة 19 يوما، قال ابن عباس في رواية عنه نحن قصرنا 19 يوم، إذا قمنا 19 يوما قمنا قصرنا، وإن كان فوق ذلك أتممنا. وعنه الرواية الأخرى أنه يقصر أبدا كما تقدم عنه رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، ومعلوم أن مكة هذا البلد العظيم معلوم أنه يحتاج إلى مدة طويلة لإقامته فيها عليه الصلاة والسلام، وترتيب أمور مكة بعد فتحها، وهذه المدة ليست لا تكفي، ولو كان هنالك مدة مقدرة محددة بينت كما تقدم، الصواب أنه يقصر أبدا. تقدم الإشارة إلى مسائل فيها خلاف، في مسألة أيضا زيادة على هذه المسائل، من المسائل أيضا المتعلقة بالقصر أنه يقصر يلحق بأنه يقصر الصلاة، لو أن امرأة مسافرة حائض لا تصلي، هي مسافرة لا تصلي ورجعت إلى بلدها، قبل وصولها إلى بلدها بمسافة يسيرة ربما خطوات أو أمتار لكنها ما دخلت البلد، طهرت فاغتسلت وحضرت الصلاة وصلت، فإنها تصليها قصرا رباعية، ولو كان لم يبق على البلد إلا مسافة قليلة، لو لم يبقى إلا ميل أو كيلو نحو ذلك فإنها تقصر الصلاة. كذلك لو أن صبيا بلغ، إنسان سافر هو أهله فبلغ ابنه أو بنته مثلا هذا السن سن 15 عاما مثلا في السفر، معلوم أنه مثل الآن يحدد يعرف أنه سوف يتم هذه المدة هذه الساعة دخل الوقت، دخل الوقت، في هذه الحال يقصر الصلاة، ولو كان لم يبق إلا مسافة يسيرة. كذلك أيضا لو كان كافرا مسافرا فأسلم في الطريق ولم يبق بينه وبين البلد الذي إلى بلده إلا مسافة يسيرة نحو فرسخ أو ميل أو كيلو، فإنه يقصر الرباعية. قال رحمه الله في فصل الجمع بين الصلاتين: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع من الرخص التي وسع الله بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة، والجمع بين الصلاتين تيسيرا للناس في حاجاتهم، لأن الجمع يكون عند وجود المشقة والحرج مثلا في بعض الصور، في الصور التي ذكرها العلماء في القصر، مع اختلاف العلماء في الصفات أو في المسائل التي يقصر فيها. فالجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في المذهب ليس في كل عذر، إنما هذا في سفر بين الظهرين وبين العشاءين. والصحيح أنه يجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر، وكذلك في غير السفر للمطر وغيره، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن يقول يجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، هل تركه أفضل أو فعله أفضل؟ المذهب وقول الجمهور أن تركه أفضل، ولهذا قالوا يجوز. وانظر إلى عبارة في السفر، قالوا سن له، هذه سنة مستقرة في مسألة القصر. أما الجمع قالوا يجوز. والذي يظهر أن ينظر القصر رخصة، ولو يحب أن يخلى برخصة، والنبي فعل عليه الجمع، والنبي فعله تارة وتركه تارة الجمع، فدل على أنه تارة يكون سنة عارضة فليس سنة راتبة كالقصر، فهو سنة عارضة، فمتى ما عرضت الحاجة فيشرع. ولهذا كان النبي يقصر في حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث معاذ بن جبل وحديث ابن عباس له أكثر من حديث عنه رضي الله عنه، وفي حديث أخر حديث أبي هريرة أيضا، ابن عباس له عدة أخبار في هذا الباب رضي الله عنه، فكلها جاءت في مسألة الجمع على صور مختلفة. اللي في السفر حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل على خلاف فيه، حديث ابن عمر كان إذا جد به السير صحيح، وحديث ابن عباس كان إذا كان على ظهر سير، على ظهر سير، وروى البخاري معلقا مجزوما به. فيجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وبين العشاءين لأنه ثبت عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الظهرين، وفي حديث ابن عمر في كذلك في المغرب والعشاء، وجاء الجمع في الحج في المزدلفة في حديث جابر في 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 حجي حديث جابر وحديث أسامة بن زيد وحديث ابن مسعود وغيرها من الأخبار في جمعه في الحج عليه الصلاة والسلام، وكان مسافرا في سفر قصر، سفر قصر. وذهب آخرون إلى أنه يجمع حتى في غير سفر القصر على القول بالتفريق بين الأسفار، وهذا هو قول صاحب المغني رحمه الله، الجمع بلا قصر. وهذا إذا قيل بهذا السفر فهذا أظهر، ولهذا حين يكون الإنسان مسافر أو خرج من بلد إلى بلد في مسافة وقع فيها خلاف هل يقصر أو لا يقصر، وخاصة في مثل هذه الأزمنة حين يشتد الخلاف، لأن المسافة تقطع في ظرف ربما وقت يسير، وقت يسير جدا، مثلا تكون مسافة قريبة دون مسافة القصر على قول الجمهور. في هذه الحالة له أن يجمع، لو أن إنسان مثلا يذهب كل يوم، مثلا مدرس أو موظف يقول أنا أذهب وأرجع بعد الظهر، ويشق عليه تأخير العصر، صلاة العصر في وقتها، لأني أقدم إلى بلدي قريب من العصر، مثلا صلي العصر ثم يكمل عمله ثم يرجع إلى بلده، في هذه المسافة يصل قرب العصر ويكون متعبا، يعني قام من أول النهار فيكون متعبا مع العمل والسفر. يقول يجوز لي إذا لم أقصر، يجوز أجمع؟ نقول نعم يجوز، إذا صلى الظهر يصلي معها العصر جمعا بلا قصر، جمعا بلا قصر، وله إذا رجع ذلك يرتاح ولا يستيقظ للصلاة العصر لأنه قد صلاها، فيكون معذورا في هذه الحال، وله أن يأخذ بهذا القول. والأدلة عن ابن عباس تدل على هذا، أراد أن لا يحرج أمته. قال في سفر قسم ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني قالوا يجوز قول المريض يلحقه بتركه مشقة، لأن المشقة تجري بالتيسير، هذا قول عطاء خلافا للجمهور، ولأن المستحاضة تجمع، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لها في الجمع، والاستحاضة نوع مرض، بل قد يكون مرض غير الاستحاضة أشد من الاستحاضة من جهة مشقته. هم قالوا إنه يجوز له ذلك، لكن ليس أي مرض، هذا بين، لأنه قد يكون مرض يسير جدا، كما قال سبحانه وتعالى من كان منكم مريض على سفر فعدة من أيام أخرى، في مسألة فطر المسافر معلوم أنه المرض في هذا اللي يلحقه يعني شيء من المشقة مريضا على سفر، لا ولهذا قال على سفر، المسافر له أن يفطر، المريض الذي في البلد، بلد إذا كان لو كان مثلا مريض بجرح يسير في رأس أصبعه هذا سمى مريض، لكنه ليس المرض الذي يعني يكون له فيه الجمع، يكون له فيه الجمع، فلا بد أن يكون فيه نوع مشقة، وإلا أن الأصل أن يصلي الصلاة في وقتها، ومعلوم أن مثل هذا لا يكاد يخلو منه إنسان أبدا، وإلا لكان الجمع لكل من عرض الشيء، لو أدنى ألم يسير مثلا أو أدنى صداع يسير ما عرض له يجمع، أو خدشه عود مثلا أصابه في أصبعه أو ذلك يجمع، هذا يكاد يقول به أحد. وإن كان كثير من العلم أطرق ما يسمى المرض في باب التيمم. قال هذا الجمع بين الظهرين في السفر والمريض، بين الظهرين والعشاءين، والصحيح أنه كذلك لغيرهما. قال وبين العشاءين، هذا خاص في الجمع بين المغرب والعشاء، لماذا أو لأي شيء؟ لمطر يبل الثياب، لمطر يبل الثياب، فقالوا لا بد أن يكون إذا كان هناك مطر يبل الثياب فإنه يجمع له، إن هذا قول جماهير العلماء، واستدلوا بأمرين، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر لما قال الصلاة في الرحال صلوا في رحالكم، في حديث جابر أنه أصابهم مطر وهم في سفر، يعني كان لم يكن مطرا كثيرا لكنه حصل منه شيء من المشاقة، فقالوا صلي من شاء منكم في رحلة، فقالوا لما أذن الصلاة في الرحل فإن هذا دال على أن الاجتماع على الصلاة في وقت إحداهما أولى من أن يصلي الناس، أن يصلي في بيته وحده في الوقت، بل كونهم يجمعون يجمعون، هذا هو الأتم. أيضا في قول ابن عباس في صحيح مسلم: غير خوف ولا مطر، غير خوف ولا سفر، لما قال أنه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في لفظ ثمانيا جميعا سبعا جميعا من غير خوف ولا سفر غير خوف ولا مطر. هذا ليس لنفي الجمع لها، بل لبيان أن الجمع ليس خاصا بهذه الأعذار، وأن هذا كأنه من الشيء المعلوم عندهم، عند الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن عباس لمن يخاطبه، من أنه من العذر المعلوم أنه يجمع له. وثبت في الموطأ عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء للمطر، وهذا فعل صحابي انتشر وكلام الصحابة يدل عليه. وبين العشاء لمطر يبل الثياب، لأنه إذا كان لا يبل الثياب يكون مطرا كالطل وكالرذاذ الذي لا يكاد يحس به ولا ما يسمعه أدنى مشقة. والأصل هو أن تصلى الصلاة في أوقاتها، الصلاة بين هذين الوقتين، وأنه لا تخرج عن وقتها، فلا تخرج إلا بشيء بين، فلا يجمع إلا لهذا المطر الذي يحصل به نوع مشقة. ولوحل، الوحل هو الطين، وقال بعض العلماء كالشافعية لا يجمع للوحل، قالوا لأن التوقيت معلوم، توقيت الصلوات أوقاتها، ولا يجمع إلا لشيء بين. والصواب أنه يجمع، لأن المشقة التي تحصل بالطين والوحل أشد من المشقة التي تحصل بالمطر، ولأنه وهذا لما يعني حينما تكون الطرقات غير مسفلتة نحو ذلك، ولأنه إذا كانت الطرقات وحل وطين يحصل بها الزلق وربما السقوط و يعني يصيب الثياب منها، بل قد يتأذى المرء بها، فيكون أولى بالجمع. وريح شديدة باردة، يعني ولو بلا مطر، في أصح قولي العلماء كما قاله يعني أصح قولي العلماء. وهذه والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يجمع لها، لا يجمع الريح الباردة الشديدة لا يجمع لها، وهذا قول المالكية والشافعية، قالوا لأن الأصل هو أن تؤدى الصلاة في أوقاتها، هذا هو الأصل، والأدلة جاءت بالتوقيت في هذه الأوقات المعلومة ولا يخرج عنها إلا بيقين. لكن مثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه إذا كانت ليلة ذات برد وريح في لفظ وذات مطر، في حديث ابن عوانة ليلة ذات برد أو ريح أو مطر كما عند أبي عوانة، وفي حديث ابن عمر جمع بين الريح الباردة والمطر، قال الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، أصل حديث الصحيحين، أصل حديث في الصحيحين. حديث ابن عباس في تقدم الإشارة إليه، وفي حديث ابن عمر أيضا، حديث ابن عمر قال لمؤذنه إذا فرغت من الأذان فقول الصلاة في الرحال، حديث ابن عباس قال لا تقول حي على الصلاة وقول الصلاة في الرحال. وعلى هذا هما صفتان، والأظهر أن الأولى أن يقول الإذان على نسقه ثم في آخر الأذان يقول الصلاة في الرحال، هذا إذا لم يجمعوا، فإذا جمعوا واجتمعوا على الصلاة في وقت إحداهما كان هو الأتم. وقال كما قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، فدل على أنه يجمع له، ولما هو أولى بالجمع منه لشدته شدة المشقة. قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، ولو صلى في بيته، يعني أن له أن يجمع، أن له أجمع بين العشاءين. قالوا يعني في الجمع بين أو جمع له من يصلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، قالوا لأن الجمع لهذه الأعذار جمع لرخصة عامة، رخصة عامة لجميع المصلين، والرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدم وجود المشقة. وإن كانت المشقة لا توجد لمن صلى، لمن يذهب إلى المسجد ويكون طريقه مضلل، الصباط كما يقولون هو سقيفة أو سقف، يعني كان قديم يضع السقف مثلا من جذوع أو نحو ذلك، ويكون بين دارين، بين دارين، ويكون الطريق تحته، ربما يصل بين هذه الدار وهذه الدار، والطريق تحته، الناس يسيرون خلف هذا الصابات أو هذا السقف الذي يصل إلى المسجد، فيكون مضللا لا يتأذى بالمطر. فقالوا إنه يجمع، عليك لو صلى في بيته، صلى بيته، وعلى هذا تكون رخصة للجميع لمن يصلي في البيت، للرجال والنساء، والجمهور قالوا لا، لا يجمع لها، لكن هم يقولون إن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته بجوار المسجد، بيته بجوار المسجد، والأدلة عامة، والأدلة عامة. قالوا إن هذا من التيسير في هذا، حين يعني، وهذا المراد إذا كان معذورا في الصلاة في بيته مثلا أو لم يتيسر له ذلك، فقال يصلي. والجمهور قالوا لا، هو معلق بالعذر والمشقة وفاتت في حقه، فيصلي كل صلاة في وقتها. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، يعني لو قال أيهما أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير. قبل ذلك الصحيح أنه يجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر في المطر، خلافا للجمهور في هذا، كما هو والقول بالجمع هو قول الشافعية لوجود المعنى، وهم يعلنون بالمعنى كثيرا. حديث ابن عباس بين الظهر والعصر تمين جميعا من غير خوف وسفر، من غير خوف ولا مطر، حديث الصحيحين، أراد قيل ما أراد ذلك، أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. فإن جمع في وقت الأولى اشترط، يعني ذكر شروطا، الأول قال نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع، إذا أراد أن يجمع في وقت الأولى على المذهب مثلا المغرب مثلا، فإذا دخل في صلاة المغرب بلا نية الجمع ثم نوى الجمع بعد ذلك قال لا يجمع. دخل مثلا في صلاة المغرب ثم أثناء الصلاة نزل المطر، أو بعد الفراغ من الصلاة نزل المطر، قالوا لا يجمع إليها العشاء، قالوا لفوات الشرط وهو النية في وقت الأولى. وهذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني عن أحمد أنه لا يشترط، وهي قول الجمهور، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة، كما هو في مسألة النية المتقدمة في مسألة القصر، فلا يشترط هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وجمع بهم في عرفة، وصلى بهم أيضا كما في حديث الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يقل لهم من ذلك وأنه سوف يقصر الصلاة، ولم يخبرهم بذلك، بل قصر بهم ولم يخبرهم بالقصر، وجمع ولم يخبرهم مسألة الجمع. ولهذا لما فرغ عمر رضي الله عنهم لما صلى بمكة قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فالمقصود أنه يعني لا يلزم هذا، والنبي لم يخبر ذلك عليه الصلاة والسلام. القسم من قول عمر رضي الله عنه أنه ربما يتقدم إمام ويريد أن ينوي شيئا، أن من خلفه لا يعلمون بذلك، فلا يضر عدم نيتهم له، لأنهم يصلون خلف الإمام الصلاة، فهم يتبعون في صلاة التي تصليها، وقد لا يعلمون كيف يصلي هذه الصلاة، كما تقدم أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، صلوا الظهر والعصر جمع بهم في عرفة، قدم العصر مع الظهر. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. قالوا: لأن الجمع هو المتابعة والمقارنة، ولا يحصل إلا بذلك، يحصل بذلك، ولأن النبي عليه كان يوالي بينهما، يوالي بين المجموعتين. وعن أحمد رحمه الله أنه لا يشترط ذلك، وأن الجمع في الحق هو الجمع في الوقت، لا دليل على أنه لا بد من الجمع بينهما إلا على ما ذكروا من قدر إقامة وضوء خفيف. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في جمعه في المزدلفة أنه فرق بين المغرب والعشاء، صلى المغرب بهم ثم قام كل منهم إلى بعيره فأناخه. علوم أن هذا وهم جمع يحتاجون وقت، وعملوا هذا العمل، والنبي ما أمرهم بأن ينوخوا قبل ذلك، بس بادر إليها مع أنه مسافر، والمغرب وقته وقت العشاء واسع، لكنه بادر أول ما نزل إلى الصلاة حتى لا ينشغل بشيء قبل الصلاة، ثم بعد ذلك أرادوا أن يريحوا جمالهم إبلهم فراحوها ثم صلى العشاء بعد ذلك. فهذا يبين أن الجمع في الوقت. ولهذا لو أنه صلى المغرب مثلا وعلى الصحيح الظهر ثم نزل المطر بعد ذلك، نزل المطر، فلا بأس بالجمع ولو حصل، ولو لم يكن نية الجمع حال دخول المغرب، ولو حصل التفريق بينهما فإنه يجوز الجمع بينهما، لأن الجمع في الوقت، وهذا حاصل بصلاة الظهر مع العصر في وقتها أو تقديم العصر إلى الظهر. قال رحمه الله: ويبطل براتبة بينهما. هذا مرتب على القول المتقدم، وإذا كان مرجوحا فإنه لا يشترط أو لا تبطل بمثل هذا، مع أن السنة لا يفصل بينهم بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل براتبة، مع أن الإمام أحمد رحمه الله عنه رواه لا يبطل براتبة بينهما، لكن لو فرض أنه صلى فإنه لا يبطل الجمع لما تقدم أن الجمع بين الصلاتين هو الجمع في الوقت. قال رحمه الله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى. العذر موجود عند افتتاحها، تقدم أنه لا يشترط هذا وهو قول الجمهور، وعلى هذا لا يشترط هذا الشرط. ولهذا لو أنه جمع، لو أنه صلى الأولى سواء كان نوى أن يكون موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، وسلام الأولى، وأن يكون عذر موجود عند افتتاحها وسلام الأولى، معنى لو أنه مثلا نزل المطر ثم انقطع ثم عاد قبل السلام، في هذه الحالة يعني وجد عذر. لكنه لو افتتح الصلاة بالنية، نية الجمع، والمطر موجود ثم انقطع المطر وليس هناك واحد، انقطع المطر، لأنهم يقولون حتى لو وجد واحد، ثم بعد السلام نزل مطر، ما وجد قبل سلامها ما يخول الجمع بينها، فعندهم لا يجمع لفوات شرط نية الجمع. وعلى هذا يقال أنه لو لم ينوي الجمع عند الأولى أو نوى مثلا لوجود المطر مثلا ثم انقطع المطر وسلم منها وليس هناك مطر، ثم بعد السلام نزل المطر المخول للجمع، فالصحيح أنه يجمع وكذلك أيضا نعم وأن يكون موجود عند افتتاحهما، عند افتتاحهما. لكن تقدم أن اشتراط النية في هذا ليس بصحيح، وأن الجمع يكون في الوقت، فإذا وجد العذر المجوز للجمع بين الصلاتين من مطر. وكذلك على الصحيح لو أنه مثلا نزل المطر، لو أنه مثلا نزل المطر وانقطع، وانقطع بعد نزل المطر وانقطع بين الصلاتين، يعني لم ينزل قبل ذلك، نزل بين بعد الصلاة الأولى مطر وانقطع، هم يقول لا يجمع. لكن لو ترتب على ذلك وحل وطين وليس هناك مطر مثلا، فإن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، لهم أن يجمعوا بين الصلاتين لوجود عذر الوحل. قال ابن عباس: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر أو الدحر على خلاف ضبطه. تقدم قول الشافعية أنه لا يجمع له، الصحيح أنه يجمع له لأنه ربما يكون أشد أذى من المطر. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. جمع في وقت الثانية هذا لا بد منه، إنسان مثلا أراد يعني أن يجمع يأخر الصلاة لا بد، أراد أخر مثلا، أراد أن يجمع جمع تأخير، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، هذا لا يجوز. متى يجوز؟ إذا كان هناك عذر يجوز معه تأخير الصلاة. إنسان مسافر في طريقه يجب عليه نية الجمع، ما يجوز يترك الصلاة ظهر وقتها بدون نية الجمع. المريض لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلا بنية الجمع، هذا واضح، لأنه لا يجوز التأخير إلا بنية الجمع، ذلك أنه يجب أن يصلي الصلاة وقتها. فإذا أراد أن يؤخرها عن وقتها لا بد أن يكون هناك سبب لتأخيرها، من مرض، من مطر، من سفر، في هذه الحالة ينوي التأخير لهذا الشيء. ولهذا قال: وإن جمع في وقت الثاني اشترط نية الجمع في وقت الأولى، في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى وقت الثانية. لكن يترتب عليه أن يفوت الوقت مثلا أو يخرج الوقت، فهذا لا يجوز، لا بد من أن يصلي الصلاتين بنية الجمع في وقت الثانية مع وجود هذه الأعذار حين نية الجمع واستمرار العذر، استمرار العذر. مثلا إنسان مسافر فأخر الظهر، يقول لا سوف أصلي الظهر مع العصر بهذه النية، فوصل بلده قبل قبل صلاة العصر، في هذه الحالة يصلي الصلاة في وقتها لأنه زال عذره. إنسان مريض فسوف أؤخر الظهر أو المغرب إلى مع العشاء، لكنه شوفي في وقت المغرب وفي وقت الظهر، صلي الصلاة في وقتها لزوال العذر. فلهذا المسافر يقدم والمريض يبرأ، فإنه وكذلك المطر مثلا ينقطع، مثل إنسان لو أراد أن يؤخر المغرب إلى العشاء لكن انقطع المطر وزال العذر الذي يجمع له، صلي الصلاة في وقتها لزوال مقتضي الجمع. ثم ذكر رحمه الله في باب صلاة الخوف قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، صفة كلها هذا خبر المبتدأ، وصلاة الخوف هذا المبتدأ، كلها هو الخبر بصفات كلها جائزة. المصنف رحمه الله الماتن لم يذكر صفة صلاة الخوف لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا. كل الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف مختلفة لكن كلها صحيحة، هذه الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يصلي بأي منها، وأن الصلاة بواحدة منها هو بتقدير ما هو فيه الاحتياط، الاحتياط وأخذ الحذر من العدو، فيصلي الصلاة المناسبة في هذا الظرف. قال وصلاته صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني هذه الصفة جاءت في حديث ابن عمر، جاءت في حديث ابن عمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه صفين، صفهم صفين أو جماعتين، ولا بد أن تكون كل جماعة يحصل بها أخذ الحذر وأمن مباغتة العدو، فلا بد من ذلك، فلا تكون جماعة مثلا للتحرس قليلة يحصل بها الثقة والاطمئنان إليها، لا بد من ذلك، ويختلف الحال، قد تكون الجماعة التي في مقابلة العدو أكثر والجماعة التي تكون معها تصلي أكثر. المقصود إحدى الصفات التي أو صفات صلاة الخوف أن تصف طائفة اتجاه العدو، وهذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة مثلا، أو كان على القول الثاني في جهة القبلة لكن لا يمكن الأمن منه إلا بأن تكون طائفة متقدمة لا تصلي معه ولو كانوا يرون، لكن لا بد من طائفة تكون متقدمة لأن العدو يخشى أن يباغت لأنه ليس بالبعيد، لكن الغالب أنها إذا، وهذا لما كان القتال على الإبل والخيل ونحو ذلك وبالسيوف والسهام والرماح ونحو ذلك، واختلفت الحال لكن الحكم لم يتغير واحد، ويختلف بحسب المراكب التي تركب، وهذه لها أحكام تختلف. وأشير في هذا الدرس إلى هذا شيء من هذه الصفات، وهي أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ذكر 17 صفة كالعراقي زين الدين، وذكر ابن حزم 13 صفة، وقضي عياض 14 صفة، وأبو داود ذكر نحو من 8 صفات، وأصولها ترجع إلى 5 أو 6، إلى 5 في الحقيقة، أن اختلافات هذه متداخلة، أصولها ترجع إلى نحو من 5 صفات أو 6 صفات نحو من ذلك. الصفة الأولى هو أن يصف الإمام والوالي فرقة إلى جهة العدو مستعدة متهيئة، لا يحرمون معه ولا يصلون، ثم وفرقة معه فيصلي بالتي معه ركعة كاملة، ثم حين يقوم تذهب هذه الفرقة التي تصلي معه والفرقة الأولى في مكانها لا تتحرك، ف فتذهب إلى مكان الطائفة التي تحرس فتستلم منها المكان وهي في صلاة، وهي في صلاة هذه الفرقة وهذه الطائفة، فتأتي تلك الطائفة وتحرم معه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قائما ينتظر قائما في صلاته، ثم يصلون ركعة، ولهذا قالوا إن الإمام ينتظرهم حتى يمكنهم أن يقرأوا الفاتحة، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يسلم. واختلفوا في هذه الحال حين يسلم، تلك الطائفة بقي عليها ركعة وهذه بقي عليها ركعة، فإذا سلم من تقضي، أيهما تقضي الركعة الفائتة؟ الطائفة الأولى بقي عليها ركعة والطائفة الثانية بقي عليها ركعة. الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام، الطائفة الثانية أدركت معه السلام، سلم بها. منهم من قال يعني لم يأتي خبر صحيح في ذلك، ولهذا قالوا إن القضاء يكون متواليا لا يكون جميعا، وعلى هذا قالوا إن الطائفة الثانية هي التي تقضي أولا، وهذا ورد في حديث عند أبي داود وحديث مسعود مولاية خصيم عبد الرحمن الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي، وهذا سنده في ضعف، وفيه أن الطائفة الثانية قامت فقضت تلك الركعة الفائتة، ثم بعد ذلك قضت الطائفة الأولى الركعة الفائتة، وهذا قالوا إنه أحسن، أولا لأن الطائفة الثانية تقضي متواليا، وتلك قد ذهبت بعدما صلت تلك الركعة فتتأخر حتى تقضي هذه الركعة، وما فاتها بالموالاة يحصل بكونها أحرمت معه. هذه ثبتت الصحيح من حديث ابن عمر، قالوا إنها هي ظاهر ما جاء في القرآن، قال وتأتي طائفة أخرى من يصلوا فليصلوا معك. الصفة الثانية في حديث سهل بن أبي حاتم في الصحيحين أيضا أن الطائفة الأولى تبقى، أن الطائفة أنه يصلي معه طائفتان يصلون معه، يصلون معه، فصف مقدم وصف متأخر، فيحرم بهم جميعا ويركع بهم جميعا، يركعون معه، قالوا لأنه يمكن الحراسة مع الركوع والنظر، وعند الحاجة يجوز مثل هذا، بل عند شدة الخوف التقدم والتأخر فتنه رجالا ركبانا. فيحرم جميعا ويكبر جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول ويسجدون معه، والصف الثاني قائم يحرس ما يسجد، لأنه قد يباغتهم العدو أثناء السجود، قد يرقبون، قد يكون لهم ربيئة، قد يكون، فالمقصود أنهم يسجدون معه، يسجدون معه، ثم بعد ذلك إذا قام الركعة الثانية فيقوم عليه الصلاة والسلام كان قام، ثم قضت الطائفة فبعد ذلك تقدمت الطائفة الثانية الصف الثاني وتأخر الصف الأول كما في رواية عند مسلم، فقضت الطائفة الصف الأول قضوا الركعة الثانية، صلوا قضوا الركعة الثانية والنبي قائم في الركعة الأولى مع الصف الباقي، ويسلمون ويذهبون ويقومون للحراسة، ثم بعد ذلك إذا قضوا صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة بالصف الثاني الركعة الثانية، فيسلم الركعة الثانية ويسلم بهم. الطائفة الصف الأول الذين فات معهم صلوا تلك الصلاة ولم يعني يصلوا مع الثانية، أدركوا بتقدمهم وركوعهم وسجودهم معه أدركوا ما فاتهم من إدراك الركعة الثانية، وكل على خير في حراسة في سبيل الله. وهذه قالوا إذا كان العدو في جهة القبلة، في جهة القبلة. وهناك صفات أخر في هذا، منها وهي من يعني الصفات التي فيها عناية بأمر احتياط عظيم للعدو، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين، صلى بكل طائفة ركعتين. هذا جاء في حديث جابر وهو عند مسلم وعند البخاري معلق، وفيه أنه صلى بطائفة ركعتين ثم استأخرت ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين بالطائفة ركعتين، لكن ليس في رواية الصحيحين ذكر أنه سلم. هل معنى أنه صلى أربعا عليه الصلاة والسلام، صلى أربع ركعات، هذا في الرباعية لم يقصر الصلاة، وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وقصروا خلفه وهو لم يسلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين وقصروا خلفه، على ظاهر هذه الرواية؟ الأظهر والله أعلم أن تحمل هذه الرواية على رواية أبي بكر عند أبي داود والنسائي وحديث جابر، وحديث أبي بكر والحديث مجموع الطريقين صحيح، حديث أبي بكر جيد، وفي حديث أبي بكر الصريح أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم بهم، صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم بهم، صريح في أنه صلى ركعتين ركعتين وسلم بكل طائفة، سلم ركعتين بكل طائفة. لكن قيل بالصفة الأولى نصلي ركعتين ثم يتشهدون ثم ينصرفون بعد صلاة ركعتين مقصورة ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعتين، والأظهر أنه يحمى رواية أبي بكر وجابر، وأن تلك الرواية اختصم من ذكر السلام وتبين في هذه الرواية، لأن يظهر أن حديث واحد في هذه الصفة. فعلى هذا يصلي بكل طائفة ركعتين، فتكون الطائفة الأولى صلت خلفه وهو مفترض، والطائفة الثانية صلت خلفه وهو متنفل. في شاهد للمسألة المشهورة صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وأحاديثها كثيرة، يعني أنه وقع في الحضر وفي السفر، في الحضر في حديث جابر في صلاة معاذ رضي الله عنه بأصحابه، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة وهم مفترضون. هذه الصفة كما تقدم صفة يسيرة وسهلة وليس فيها أي اختلاف، وكما تقدم يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم. وهناك صفات أخرى كما تقدم، وبعض أهل العلم كلما بعض كلما رأى اختلافا جعله صفة، لكن هذه الطريقة لا يراها بعض أهل العلم، ويقول كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب إنما هي على صفات وإن كانت متعددة، لكن في كل صفة يؤخذ ما هو أحوط للعدو. هناك نوع آخر من أو صفة أخرى اختلف فيها والجمهور لا يقولون بها، وهو تأخير صلاة الخوف ولا تصلى في وقتها ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. الجمهور قال تصلى في الوقت، هو إذا كان سفر يجمع له، كذلك عند الحاج يجمع، لكن لو ترتب عليك تأخير الصلاة عن وقتها مثل الفجر إلى بعد طلوع الشمس مثلا، فهل يجوز تأخيرها؟ البخاري رحمه الله صدر في صحيح وذكر كلام معناه ما يدل على ذلك، وذكر في هذا الأثر المشهور عن أنس رضي الله عنه معلقا مجزوما به، وفيه أنه قال حضرت فتحة تستر وقد أضاء الفجر، وكان بعضهم على أبواب بعضهم على قريب على السور نحو ذلك، قد تهيأ الفتح وخشوا إن تأخروا بأي شيء أن يفوتهم الفتح، فاستمروا فيما هم فيه حتى فتحت المدينة، ثم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. قال أنس رضي الله عنه: فما أحب أن لي بها الدنيا وما عليها. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه، مثل هذا يكاد يكون من أقوى ما يكون اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كانوا مجتمعين في عهد عمر، وهذه قصة تظهر تبين، ولا شك أنهم تبلغهم هذه الأخبار، وهذه من أعظم الأخبار السارة فتح تلك البلاد، فأخروا الصلاة. وهذا قول، وحمل عليه ما وقع في الأحزاب على الخلاف في ذلك، هل صلاة الخوف كانت شرعت؟ منهم من يقول قد شرعت قبل ذلك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأخرها، كما صلى العصر بعد مغيب الشمس، صلى العصر ولفتنا، صلى الظهر والعصر والمغرب بعد هوي من الليل، والعشاء، والعشاء في وقتها، لكن الصحيح أنها عدة أيام، أنها عدة أيام، ولا حديث هذا مشهورة. وهذا القول، هذا القول قال به مكحول جماعة من أهل الشام كما تقدم، وظاهر قصة الخندق تدل له، فلهذا قالوا إنها صفة لا تتعلق بصلاة الخوف، لكن في جواز تأخيرها عند الحاجة إلى ذلك، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: يستحب أن يحمل معه في صلاتها، صلاة الخوف يعني، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به من نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. قالوا يستحب أن يحمل معه في صلاته، يعني ما يدفع به عن نفسه ويحتاجه، وظاهر القرآن أنه يحمله معه، كما قال سبحانه: وإذا كنت في إنفاق قمت وصلت فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحة وليأخذوا أمر. بعد ذلك: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وعند الحاجة إليه ويكون فيه دفع عن النفس وفيه مصلحة ظاهرة، فظاهر القرآن أنه يلزم، يجب لظاهر الأمر في ذلك، لكن عليه أن يأخذ شيئا يكون محقق عليه المصلحة، لكن لا يثقله، يفوت مصالح أخرى قد تكون أعظم. ولقال: ولا يثقله كسيف ونحوه. ولعلها يأتي إن شاء الله إشارة قبل الدخول وصلاة الجمعة في الدرس الآتي إن شاء الله، إشارة إلى مسائل يسيرة تتعلق بصلاة الخوف في مثل هذه الأوقات. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.